الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما وأسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الدر جبينه إذا سر استنار والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار اللهم إني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منا غاية التقدير نبتعد عن التقديس وكما ذكرنا أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المكرمون وهم الذين رفع الله تبارك وتعالى درجاتهم واختصهم سبحانه وتعالى بالاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر أن الله تبارك وتعالى قد اصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم إذن هؤلاء مصطفون من الله والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهؤلاء قوم اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم سبحانه وتعالى من البشرية كلها فاختار منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم أقارب له وفي التوقيت ذاته جعل من ذريتهم من ينتسبون إليه عليه أفضل الصلوات وتم التسليم فلهم الفضل يا سادة فما جزاء من تعرض لأذية أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم عقوبة عند الله عز وجل وهي عقوبة عظيمة وعذاب أليم جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الإمام الذهبي وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم ثلاثا سألته أن يثبت قائمكم وأن يعلم جاهلكم هناك زيادة ويهدي ضالكم وهذه الزيادة تقول إن آل البيت هم بشر من البشر قد يخطئون قد يصيبون ونحن رأينا بعض المصائب التي ارتكبت مثلا في بلاد اليمن على يد الذين حكموا باسم الإمامة وباسم الأئمة وهؤلاء حكموا باسم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ساموا الناس سوء العذاب وجعلوهم يعيشون في عصر من الظلمات وجعلوهم بلا تعليم بلا ثقافة حتى جاء من هو أقل منهم رتبة في النسب ولكنهم كانوا أفضل منهم في العمل إذن وأن يهدي ضالكم كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال وسألته أن يجعلكم جوداء يعني كرام فيكم الكرم كما كان مثلا عبد الله بن جعفر بحر الجود وبحر الكرم الذي كان يتصدق وكان يعرف عنه أنه يكافئ الناس بالكثير والمزيد نجداء يعني أصحاب نجدة وغوث كما كان صلى الله عليه وسلم يغيث الملهوف ويعين على نوائب الدهر ويقري الضيف وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الكلة كما وصفته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكما وصف المطعم بن عدي أبا بكر لأنه يا سادة أبو بكر ورسول الله وعمر خلقوا من طين واحد أي ماذا تقول يا شيخ أقول لك الحقيقة ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سادة أن العبد يدفن من الأرض أو أن العبد يدفن في الأرض التي خلق منها وقد دفن رسول الله وأبو بكر وعمر في قبر واحد فقد خلقوا من طين واحد فإذا الصفات متقاربة جدا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من أبي بكر ومن عمر قال رحمها والرحمة جعلها الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فورثها هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أن رجلا صفنا، يعني أقام بين الركن والمقام، المنطقة التي فيها الشرف وفيها استجابة الدعاء وفيها أفضل مكان على وجه الأرض، وصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد، دخل النار. لماذا يا سادة؟ لأن من آذى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد أغضب الله، ومن أغضب الله تعالى فقد حاق به العذاب وكان مستحقا لغضب رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك يحرم أشد التحريم أذية أهل البيت بالقول أو بالفعل، أحياء كانوا أم أمواتا. ولذلك نحن نقول: من قتل الحسين رضي الله عنه أرضاه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن لا تأتي إلي لتبشع مقتل الحسين بن علي الذي دفع عن نفسه وكان شابا وكان معه أهل بيته يدافعون عنه، ولا تترك مشهد مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه الذي قتل قتلة بشعة واجتمعوا عليه كلهم وقتلوه، وأيضا قطعوا أصابع امرأته ولم يرحموه رضي الله عنه أرضاه، ولم يعني يعتبروا بسابقته في الإسلام وبإنفاقه. ومن قتل عثمان كمن قتل الحسين عليه لعنة الله وعليه لعنة الملائكة وعليه لعنة الناس أجمعين. والذي نصل إليه في النهاية هو أن كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم، لأن سيدنا العباس شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس لا يعطيه وزنه أو ينظر إليه نظرة معينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الأمة من سيكون ناصبيا، وحد النصب هو الوقوع في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الوقوع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو الوقوع في الحسين وهو مجتهد اجتهد فأخطأ أو أصاب، هذا قوله. لأننا لا نستطيع أن نتكلم في حق الحسين لأنه صحابي وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فنمسك القول عنه رضي الله عنه وأرضاه كما نمسك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولا نستطيع أيضا أن نسب أحدا من الصحابة. يا سادة، حينما تتحدثون والآن سيقفز إلى الأذهان علي ومعاوية، هذه القصة هذه المتلازمة افهمها جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فمعاوية كان قريبا إلى الحق، لكن علي بن أبي طالب كان أقرب إلى الحق منه لأنه قتل الخوارج، ولأنه كان معه سيدنا عمار بن ياسر الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفئة الباغية هي التي تقتله. إذن هكذا تسير الأمور وهكذا يكون الأمر. تحرم أذية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم في حقهم بذنب أو بشيء، إنما نتكلم يا سادة في من أتى بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فنصحح ما فعله وكان صحيحا ونصوبه ونخطئ ما كان خطأ من فعله، وندعو لهم بالهداية ونعينهم ونتخذهم قدوة ما كانوا في ذلك هم القدوة والأسوة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته ودار كرامته. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.